بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء بن إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي في السفينة، قيل لها الجارية لأنها تجري في البحر، تجري بأمرنا كما قال الله جل وعلا، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال جماعة من المفسرين: ارتفع الماء على أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا، وهو الذي عند أهل الكتاب، وقيل 80 ذراعا، ولا دليل على ذلك، ولكن الماء طغى على الأرض كلها، أما تحديده كم ارتفع فلا دليل في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. وعم جميع الأرض طولها والعرض، سهلها وحزنها، وجبالها وقفارها ورمالها، ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف، ولا صغير ولا صغير ولا كبير. قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم: كان أهل ذلك الزمان قد ملأوا السهل والجبل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم تكن بقعة في الأرض إلا ولها مالك وحائز، رواهما ابن أبي حاتم. وهذا كله من المراسيل التي لا تصح، ولكن بلا شك أن الذين غرقوا كانوا كثيرا، فهم أهل الأرض كلهم، أهل الأرض في ذلك الزمان غرقوا إلا من بقي في السفينة. قال: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهذا الابن هو يام أخو سام وحام ويافث، وقيل اسمه كنعان، وكان كافرا عمل عملا غير صالح، فخالف أباه في دينه ومذهبه، فهلك مع من هلك هذا، وقد نجا مع أبيه الأجانب في النسب لما كانوا موافقين في الدين والمذهب. قال: انتهاء حادثة الطوفان. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. أي لما فرغ من أهل الأرض ولم يبق بها أحد ممن عبد غير الله عز وجل، أمر الله الأرض أن تبتلع ماءها، وأمر السماء أن تقلع، أي تمسك عن المطر، وغيض الماء، والغرق إذا اشتدت الأمطار وأيضا نبعت الأرض بالمياه يكون غرق شديد. قال: وغيض الماء، أي نقص عما كان، وقضي الأمر، أي وقع بهم الذي كان قد سبق في علمه وقدره من إحلاله بهم ما حل بهم. وقيل: بعدا للقوم الظالمين، أي نودي عليهم بلسان القدرة بعدا لهم من الرحمة والمغفرة، كما قال تعالى: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وقال تعالى: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وقال تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وقال تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وقال تعالى: ثم أغرقنا الآخرين. وقال: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقد استجاب الله تعالى وله الحمد والمنة دعوته، فلم يبق منهم عين تطرف. وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم في تفسيرهما من طريق موسى بن يعقوب الزمعي، وموسى هذا متكلم فيه، عن فائد مولى عبيد الله بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة، يعني إلا 50 عاما، وغرس 100 سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب، ثم قطعها ثم جعلها سفينة، ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر، كيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك خشيت أم الصبي عليه، وكانت تحبه حبا شديدا، فخرجت به إلى الجبل حتى بلغ الثلثة، فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرقا، فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي. وهذا يقول الذهبي عنه إسناده مظلم، وقد جاء ما يشهد له من حديث عبد الله بن عباس، لكن فيه أكثر من علة فلا يصلح في الشواهد والمتابعات، فهو ضعيف. قال: وهذا حديث غريب أي ضعيف. وأما تحسين المعلق هنا له ففيه نظر، لا يصلح للتحسين، فإن الضعف شديد. وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وغير واحد شبيه لهذه القصة، وأحرى بهذا الحديث أن يكون موقوفا متلقا عن مثل كعب الأحبار، والله أعلم، يعني من الإسرائيليات. والمقصود أن الله لم يبق من الكافرين ديارا، فكيف يزعم بعض المفسرين أن عوج بن عنق يقال ابن عناق كان موجودا من قبل نوح إلى زمان موسى، وهذه أيضا من الإسرائيليات، ويقولون بأن هذا عوف أو عوج بن عنق كان يجلس في البحر ويأخذ السمكة من البحر ويشويها بالشمس لكبره وطوله، وهذا كله من الأباطيل. ويقولون كان كافرا متمردا جبارا عنيدا، ويقولون كان لغير رشده، بل ولدته أمه عنق بنت آدم من زنا، وأنه كان يأخذ من طوله السمك من قرار البحر ويشفيه في عين الشمس، وأنه كان يقول لنوح وهو في السفينة: ما هذه القصيعة التي لك؟ ويستهزئ به، ويذكرون أنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلثا، 3000 ذراع إلى غير ذلك، هذا مثل حاملات الطائرات ربما أكبر، إلى غير ذلك من الهذيانات التي لولا أنها مسطرة في كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتها لسقاطتها وركاكتها. ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول، أما المعقول فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله ولد نوح لكفره وأبوه نبي الأمة وزعيم أهل الإيمان، ولا يهلك عوج بن عنق ويقال عناق وهو أظلم وأطغى على ما ذكروا، وكيف لا يرحم الله منهم أحدا ولا أم الصبي ولا الصبي، ويترك هذا الدعي الجبار العنيد الفاجر الشديد الكافر الشيطان المريد على ما ذكروا. وأما المنقول فقد قال الله تعالى: ثم أغرقنا الآخرين، وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم هذا الطول الذي ذكروه مخالف لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فهذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنه لم يزل الخلق ينقص حتى الآن، أي لم يزل الناس في نقصان في طولهم من آدم إلى يوم إخباره بذلك وهلم جر إلى يوم القيامة، وهذا يقتضي أنه لم يوجد من ذرية آدم من كان أطول منه، فكيف يترك هذا ويذهل عنه ويصار إلى أقوال الكذبة الكفرة من أهل الكتاب الذين بدلوا كتب الله المنزلة وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها؟ فما ظنك بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه وهم الخونة والكذبة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، أي اليهود النصارى. وما أظن أن هذا الخبر عن عوج بن عناق إلا اختلاقا من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء، والله أعلم. وقد ذكر قصة هذا وبين كذبها ابن قتيبة في مختلف الحديث بتحقيق الشيخ سليم الهلالي. فهذه من القصص المكذوبة التي تذكر في التفاسير، فليس هناك ما يسمى بعوج بن عنق.